يعني اخر ندخل عليها بلوى الاخر.
يعني انا اقول ان هذا ليس ردا على الشيخ حسام، وانما بنقول ان الشيخ جزاه الله خيرا حصل الموضوع في اخطر نقطه، لان هم كل الشباب عايز ايه يا ابني؟ اتجوز. وانت عايز ايه؟ يتجوز. وانت عايز ايه؟ كل هو همه الزواج. فجزاه الله خيرا حل الاشكال يعني، فبارك الله فيه. ولكني اقول انا اريد ان اتعدى هذا. دائما نذكر في نيات الزواج، وباذن الله تعالى لي لقاء موسع في الزواج يوم الخميس القادم في مسجد الاستقامة، في عرس احد الاخوة في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، نتكلم عن الزواج ونيات الزواج. ان من نيات الزواج، اقامة بيت يكون منارة للدعوة في المنطقة التي يقام فيها البيت. نعم، مش بيتزوج لنفسه، لا يتزوج لشهوته، وانما يتزوج لاقامة شرع الله سبحانه وتعالى ولنشر دين الله جل وعلا. تعال لننظر الى عبد الله بن المبارك التاجر، عبد الله بن المبارك الذي كان يتاجر في 2.5 مليون. انظر النهارده لو انت بجيبك 2.5 مليون بتتاجر بيهم، كيف يكون حال قلبك؟ عبد الله بن المبارك يقول نعيم بن حماد كان ابن المبارك اذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور او بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ احد منا ان يسأله عن شيء الا دفعه. خلاص، اذا قرأ الرقاق ما يقدرش. ثم يقول ابو حاتم الرازي، انظر الى عبد الله بن المبارك التاجر، حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال كنا في سرية مع ابن المبارك، ابن المبارك هو اللي كان بيحج سنة وايه ويجاهد سنة في سبيل الله، خرج في سرية في بلاد الروم، يقول فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى البراز، فخرج اليه رجل من عرض المسلمين فقتله، فجاء اليه اخر من الروم فقتله، ثم اخر فقتله، فازدحم الناس على ذلك الرجل المسلم وهو يضع كمه على وجهه حتى لا يعرفه احد، فنزعت كمه فاذا هو عبد الله بن المبارك. هذا الرجل التاجر قوام يسمع الحديث، كما ستسمع الان ان عبد الله بن المبارك يقول حملت العلم عن 4000 شيخ، حملت العلم عن 4000 شيخ، ويتاجر سبحان ويجاهد ويقوم الليل ويبكي في كتب الرقاق. قال الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين فقالوا تعالوا نعد خصال ابن المبارك من ابواب الخير، فقالوا عد العلم والفقه والادب والنحو والزهد واللغة والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والانصاف وقلة الخلاف على اصحابه. اضف الى كل هذا، قال العباس بن مصعب حدثني بعض اصحابنا قال سمعت ابا وهب يقول عن ان ابن المبارك مر برجل اعمى فقال له الاعمى انت عبد الله بن المبارك؟ انت عبد الله بن المبارك؟ قال نعم. قال اسألك ان تدعو الله لي ان يرد علي بصري، فدعا الله له فرد الله على الرجل بصره وانا انظر، ومستجاب الدعوة في نفس الوقت. هذا الرجل جمع بين الدنيا والاخرة؟ نعم، انه لم يضيع اخرته، وفي نفس الوقت لم يعمل لدنياه، وانما جعل الدنيا مطية الى الاخرة. اننا لا نريد الدنيا بمعنى ارادة الدنيا، وانما نريد ان نجتهد. احد الاخوة يقول يعني اشتغل من الصبح الواحدة بالليل واروح اعمل ايه؟ لا، قال تعالى اجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاش، النهار وقت المعاش تشتغل فيه كما شئت، من بعد اذان الفجر لحد اذان المغرب، قبل اذان المغرب بنص ساعه تروح بيتك تغتسل وتتشطف وتغير وتروق وتلبس هدومك وتخرج لطلب العلم، للدعوه الى الله، للعباده، للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، للتعاون على البر والتقوى. اما ان تغلب دنياك اخرتك فقد ضعت واضعت. كيف ننطلق؟ اظن الاخوه بعثونا الاسئله بيقولوا كفايه، فنحن يعني اؤجل الكلام في عناصر هذه المساله يعني في لقاء لي قادم باذن الله تعالى، ارجو ان يكون يوم الاحد في درس الاحد. واترك تعليقا للشيخ حسام جزاه الله خيرا حتى لا استاثر بالمحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الحقيقة الإنسان يعني يستشعر الضآلة أمام هذه الكلمات التي نطق بها لسان شيخنا محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، ولكن لأن دائما الطيور تحلق في السماء ونحن ننظر إليها من الأرض سنحتاج إلى من يهبط إلينا قليلا. فأقول ملخصا بما قلته وأظن أنه قاله، إن الأمر بكل بساطة يحتاج إلى هذه الثلاث وقفات التي ذكرتها: إرادة قوية، همة عالية. لنأخذ مثالا بسيطا يوضح لنا ماذا أعني بهذه الإرادة القوية. الطالب في أوقات الامتحانات وقبل أوقات الامتحانات قد يكون له برنامج معين، بمعنى أنه يحضر دروسا معينة ويقرأ على علماء معينين وينشغل بتحصيل العلم أو بقراءة القرآن، أو له ورد ثابت أو له جزء ثابت من القرآن يقرأ. فقبل الامتحان بشهر أو شهرين يبدأ يتخفف قليلا من الأمور التي تشغله وينشغل بالامتحانات. فإذا نظرنا إلى أول ما يفكر الشاب أو الطالب في أن يتخفف منه، تجد أنه بدأ يلغي من جدوله أولا حضور الدروس. فيكون نحن الآن في أوقات الامتحانات، يبقى هذه الدروس تؤجل إلى مرحلة الجدول الصيفي. فإذا قاربت الامتحانات بصورة أكثر يبدأ يلغي أو يلغي من جدوله. إذا كان يصلي عند شيخ معين في مسجد بعيد عن البيت في الجمعة، يبدأ يصلي في المسجد الذي تحت بيته. ليه؟ لأنه الوقت والمشوار الذي يتخذه في الذهاب إلى الجمعة يحتاج إلى أن يقلصه في صلاة تحت البيت. ثم إذا زاد قرب الامتحانات يبدأ يجور على ورده من القرآن، كان يقرأ جزءا أو جزئين، طيب نختصر في أيام الامتحانات بربع أو ربعين أو عشر آيات أو خمس. ثم إذا كان له ورد من القيام الليل يبدأ يسأل: هل أقسم الليل بين الصلاة والمذاكرة، أو أجعل الليل كله للمذاكرة وقبل الفجر أصلي ركعتين؟ إذا كان له مثلا ساعة أو ساعتين في الليل يبدأ يجعلها نص ساعة أو ربع ساعة لأنه الامتحانات على الأبواب. بل العجيب وهذا يعني شيء بشيء يذكر، إنك تجد الطالب يمكن ما أمشي ولا مرة يصلي الفجر، أو ما أمشي ولا مرة يصلي بالليل، ومع ذلك في أيام الامتحانات، يعني مثلا عنده امتحان السبت وعنده امتحان يوم الاثنين، تلاقي في الأيام دي ممكن يسهر من بعد صلاة العشاء لحد الفجر يذاكر، و يعني يستشعر انه لم يحقق المطلوب وان الوقت اقل. فكل الفكره انه هنا صاحب همه عاليه. للاسف الشديد اننا اذا اردنا ان نتامل حياه الواحد منا وتقسيم اليوم، هتجد ان اول ما يجار عليه هو حق الله سبحانه وتعالى. يعني لو اخذ الطالب منا وقته ونظر كم من الوقت يضيعه في الاكل، عبل ما يقعد على السفره والسفرة تتحط والأكل يبرد ويبدأ يأكل ويكلم ده شوية ويحدث ده شوية ويكلم والدته على الامتحانات ويكلم كده، هيجد أنه يستغرق في الطعام العادي ساعة يأكله الغداء مثلا، والفطار بياخد له نص ساعة، والغداء والعشاء بياخد له نص ساعة زيها أو ثلاثة أربع ساعة، هيجد أنه يضيع ما بين ساعتين إلى ثلاثة في الأكل والشرب. كم واحد منكم فكر أن يجور على هذا الوقت؟ يدخله في وقت المذاكرة. هو بيضيع في الأكل والشرب في الفطار والغداء والعشاء 3 ساعات. كم واحد فكر كده زي ما فكر ان هو ما يروحش يحضر الدرس عشان الساعة اللي هيضيعها بين المغرب والعشاء دي هو أولى مذاكرتها، انه يلغي وجبة العشاء مثلا او انه يلغي وجبة الفطار، بلاش يلغيها، يقللها، بدل ما بياكل في 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 في, في طبق ياكل سندويتش بسرعة. كما يقول المبن عقيل: اني لأختار سف الكحك على اكل الخبز لما بينهما من التفاوت في الوقت. يعني بيقول انا بختار ان انا اجيب الكحك واطحنه وسفه، لانه اسرع من ان انا اقعد اجيب عيش واقطع وامضغ، بينهما مقدار 30 آية. هذا صاحب همة عالية، صاحب هم، صاحب ارادة قوية. راجل جارة لما جه يجور ما جارش على حق الله سبحانه وتعالى، لكن جارة على حق نفسه. كم من الوقت تضيعه في التمشية من البلكونة لحد المكتب ومن المكتب لحد كذا، هذا الوقت لو حسسته لو وجدت انه وقت كثير ينبغي ان تبدأ بالجور عليه. كم من الوقت تضيعه في الحديث مع امك وابيك وصديقك، كم من الوقت تضيعه في الطريق الى المدرسة او في الطريق الى الكلية او في الطريق الى الجامعة. هل فكر واحد منكم مثلا ان يدخر من ماله في كل يوم من ايام الدراسة جنيها او نصف جنيه ليجمع في شهر الامتحانات 30 أو 40 جنيه، بدل ما بيركب اتوبيس يركب بيهم تاكسي عشان يوفر الوقت؟ هم ما حدش فكر في كده. هو كل اللي انت فكرت فيه تضيع الدرس وتضيع الورد وتضيع القرآن وتضيع الدين. ليه؟ لانه لا يشغل همك ولا يشغل قلبك ولا يشغل بالك، والموضوع مش في دماغك. اول ما يعني دائما الانسان لما يركب سفينة وتبدأ السفينة تغرق ما بيرموش الناس اول حاجة بيرموا الحاجات اللي ملهاش لازمة. وكذا شأننا، وفعلا الدين عندنا ملوش لازمة الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا اول ما نتحط في مضيق، اول ما نتحط في فترة، بنرمي اخف حاجة في السفينة اللي ملهاش معنى: الدرس والورد والقرآن والسعي الى الله سبحانه وتعالى. هذه في حقيقة اننا نحتاج الى همة عليه، ما عندناش همة عليه. الجنة عندنا كلمة تقال باللسان، كما قال عمر بن العزيز: انكم في امر لو انكم تتيقنون الموت والعقاب وهذا حالكم انكم اذا لحمقى. ولو انكم تتيقنون الموت والحساب والعقاب، لا تتيقنون الموت والحساب والعقاب، انكم اذا لهلكى. فنحن بين يقين وعمل حمقى، او شك وعمل هلكى. اول ما نلقي، اول ما نتخلص، اول ما نبحث ان نتخفف عنه هو الله وهدي نبيه وطريق الجنة. لكن ما في واحد فكر ولا ضيع وقته ولا انشغل بأن يتخفف من حظ نفسه، من أكله، من شربه، من ماله. بينما انظر إلى أئمة السلف، كيف أن الواحد منهم كان يكتب العلم فانكسر قلمه فنادى: هل من قلم بدينار؟ واحد بيكتب القلم انكسر مش عايز يضيع الوقت، ما امشي يبري، ما امشي يروح يشوف ده ما معاش قلم. اخويا الله يكرمك، لا ما معاش. طب ما تشوف لنا قلم في البق. طب شوف لنا. قال: هل من قلم الدينار؟ كان ساعتها يشتري 1000 قلم. يعني قيمة الدينار كأنه واحد بيكتب وانكسر القلم، فقال: مين اللي عنده قلم ب10,000 جنيه؟ فتطايرت إليه الأقلام. لو وقفت وناديت عايز قلم ب10,000 جنيه لتطايرت إليه الأقلام. فهو كان يدور على أرخص حاجة يضيعها ساعتها. قاس علمه بماله فوجد أن الأرخص والمال، لكن احنا بندور على ارخص حاجة نضيعها في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فالامر بوضوح يحتاج الى همة، ما فيش مشكلة اكتر من احنا نعيد ترتيب اولوياتنا، المهم فالاهم او الاهم فالمهم فهكذا. اما نحن فاول ما نجور عليه هو حق الله سبحانه وتعالى، واخر ما نفكر فيه هو حق الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، اذا اوشكت السفينة على الغرق فانهم يلقون باخف الاشياء واقلها اهمية، وكذا حالنا مع الله سبحانه وتعالى. فالوقفة الاولى همة عالية وارادة قوية. الوقفة الثانية استغلال ما يمكن استغلاله. صاحب الهم الذي يعشق شيئا يبذل الأوقات والجهد عشانه، ونحن لا نعشق الجنة ولا نحب الله ولا نحب النبي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كما قال له: همك تعلق بالشرب فنمت تحلم به. كم واحد منكم نام يحلم برفعة الدين؟ بلاش، صعبة دي شوية. كم واحد منكم ما نامش وهو بيفكر في إخوانه في البوسنة؟ كم واحد، كم واحد منكم ما نامش لأنه أحوال المسلمين لا تسر؟ كم واحد منكم ما نامش لأنه رأى النساء كاسيات عاريات في الشوارع؟ كم واحد منكم نام يحلم بتمكين دين الله في الأرض؟ كم واحد منكم مستيقظ وهو يظن أن الله مكن دينه؟ هو الموضوع مش مهم بالحقيقة، فما حدش بيحلم بيه. لكن كم واحد بقى نام وحلم إن هو شاف الممثلة الفلانية، ولا مش عارف الفنانة الفلانية، ولا كم واحد حلم إن هو عنده البيت الفلاني، ولا عنده العربية الفلانية، ولا عنده القصر الفلاني؟ هو ده الموضوع المهم. فلو كان هذا مما يهمك لانشغلت به، ولا حلمت به، ولا قمت عليه، ولا استغللت كل الأوقات من أجل تحصيله. تجد صاحب الهم يفكر كل وقت كيف يستغل الوقت في هذا التحصيل، كيف يستغل الوقت. يعني سبحان الله، يعني الإنسان ما يحب ضرب هذه الأمثلة لأنها أمثلة قبيحة، لكن يعني لعل في ذلك ذكرى، لعل نفس الواحد لما يعشق امرأة يبقى يقعد طول تفكيره ازاي يروح يعدي من تحت بيتها، وازاي ابوها ما يمسكوش، وازاي مش عارف يعمل ايه، وازاي يقابلها في المكان الفلاني، وازاي يعدي مش عارف من ايه، وازاي يوصل لها رساله. ويقعد الطالب مثلا لما يعشق زميلته ولا طالبه في المدرسه الفلانيه يقعد يفكر مئات الحيل والافكار على اساس يوصل لها كلمه ولا يوصل لها كذا. وانت ما تعشقون الجنه؟ ما تعشقون صحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تحبون ربكم سبحانه وتعالى؟ لا تريدون جواره؟ لا تريدون صحبته؟ هل شغل واحد منكم باله بالله؟ هل شغل واحد منكم باله برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد تخيل أنه سوف يحرم من صحبة النبي وبكى لأنه يخاف هذا؟ كم واحد تخيل أنه قد توصد أمامه أبواب الجنة لأنه عجز عن أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه ما فكر تفكيرا جديا في أن يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه ما استغل الأوقات. الأمر الثالث أو الوقفة الثالثة كما قلت، أن نفهم العبادة، مفهوم العبادة فهما حقيقيا. لا يستقيم أبدا أبدا أن ننشغل بتوافه الأمور وننسى حقيقة العبادة في هذه الدنيا. إن العبادة لا يعنى بها فقط أن تصلي وتصوم وتذكر وتقوم، لكن العبادة الحقيقية هي أمر أو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هي أن تنظم حياتك وفق منهج الله، هي أن تأكل لله وتشرب لله وتعمل لله وتنجب لله وتتزوج لله وتدعو لله وتحضر الدرس لله وتخرج من الدرس لله، أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تفرح لله وأن تغضب لله، بل حتى وأن تتنفس لله. هذه هي العبادة الحقيقية. ينبغي أن نغير مفهومنا عن العبادة، ينبغي أن نفهم حقيقة قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ينبغي أن نفهم حقيقة قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل تخيل أحدكم أن يكون مماته لله رب العالمين؟ حتى الموت جعل الله له نظاما، فما تركه وهو يحتضر ولا تركه حتى وهو في قبره. دفن المسلم على نظام الله حتى القبر معك منذ أن تولد إلى أن تدفن، تولد على نظام الله وتعيش على نظام الله وتموت على نظام الله وتدفن على نظام الله. هذا أو هذه هي العبادة في دين الله. هذا ما عندي، أسأل الله أن يكون نافعا لي ولكم، عمليا يمكن تنفيذه لا نظريا نسمعه ثم ننساه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
في النهاية لنبدا خصوصا للجمع إلينا الدنيا والآخرة أن هذا الأمر ممكن، ولكن إذا تعثر الجمع فالترجيح أولى، والترجيح بأن تلقي أهون الأمرين عليك كصاحب السفينة التي تراك. تلقي أحد الأمرين، إما تلقي الدنيا أو تلقي الآخرة، فأيهما تلقي؟ لا شك أن الدنيا، وهذا سيأتي معنا بإذن الله على المحل بإذن الله تعالى، وأصل الناس الحذراء قبل أن ندخل في كتاب تنظيم ملابس التزكية، لحل هذه الإشكالية في أربع نقاط صريحة وواضحة وقاطعة بإذن الله تعالى. أسأل الله التوفيق والسداد والهداية يا رب العالمين. لأن نقول أن الدنيا ينبغي أن تظل ولو حيدت لك بحذافيرها أن تظل في عينك
بمقياس الله عز وجل أنها لا تزن جناح بعوضة ولو حيزت لك بحذافيرها. لو ملكت الدنيا بأسرها فهي لا تزن جناح بعوضة، وإن منعت عنك كلها فهي لا تزن عندك جناح بعوضة، فلا تستحق أن يتعلق قلبك بها لحظة. كل ما أريده في النهاية وهي وصيتي لإخواني أن نفهم معنى لا إله إلا الله. فهناك عباد الدنيا الذين يقولون لا إله إلا الله والمال، لا إله إلا الله والمنصب، لا إله إلا الله والجاه والسلطان، لا إله إلا الله والنساء. هذا شرك القلوب. اللهم طهر قلوبنا. ينبغي أن تقول لا إله إلا الله، فحين تعتقد ذلك، ومعنا بإذن الله مزيد من التفصيل، حين تعتقد ذلك تعتقد أن هذه الدنيا كلها في يد من؟ في يد الله. إنسان أعطاكها بسبب أو بدون سبب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حين تعتقد لا إله إلا الله أنت تسعى في الدنيا، وقلبك في الدنيا أبدا، وإنما قلبك مع من؟ مع الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهذا منبع التقسيم في السماء ومخزن التسليم في الأرض. فينبغي أن يتعلق قلبك بمنبع التقسيم لا بمخزن التسليم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ولقاؤنا الأحد إن شاء الله، ونصلي الآن ثم الأسئلة بعد الصلاة.
اتفق علماء الإسلام على حرمة الربا، ومن الأمور التي جدت في زماننا هذا ما يسمى بالفوائد البنكية. وهذه الحقيقة وهذه الفوائد هي في حقيقتها ربا محض، لا فرق بينها وبين ربا الجاهلية. وكان من أقسام ربا الجاهلية أن يقترض الرجل للتجارة ثم يرد بالزيادة. وقد اتفق المجمع علماء المجمع الفقهي المناقش في سنة 1969 هنا بمصر على حرمة هذا النوع من أنواع المعاملات. أما الأقوال التي نادى أصحابها في زماننا هذا بحل هذا النوع من المعاملات فهي أقوال عارية عن دليل يعضدها أو تعليل يساندها أو حتى قائل معتبر يقول بها من أهل العلم. فهذه الأقوال إنما هي خطأ محض وليست من باب الأقوال التي يحتمل القول فيها الدليل أو يحتمل الدليل فيها الوجهين، وإنما المسألة لا وجه ثان فيها. فالعلماء المعتبرون اتفقوا قديما وحديثا على حرمة هذا النوع من أنواع المعاملات، ولا يجوز للإنسان أن يقترض من البنك بالفوائد أو بالربا. سؤال خاص الشيخ محمد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لماذا لا تعاون الشباب الذي يريد النكاح لكي يوقي نفسه من الشهوات والنساء العاريات الشوارع بدل من الزواج الثاني والثالث، والبعض لا يعرف أن يتزوج؟ أرجو مساعدة الشباب. يا أخي أنا أساعدك وأقول لك لا تتزوج، لا أول ولا ثاني ولا ثالث. ويعني كما قلت، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصحت أخت بقوله أو بقولي لها إن لبس الخاتم في الوسطى لا يجوز، لحديث علي في صحيح مسلم قال نهاني خليلي على أن أتختم في الوسطى والتي تليها، فهل هذا الكلام صحيح وما ضابط هذه المسألة؟ نعم، هو لبس الخاتم في الوسطى مكروه لكنه ليس بمحرم، فيكره للإنسان أن يرتدع الخاتم في أسبوعه الوسطى. ذنوبا إلا عابري سبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنوبا إلا عابري سبيل. قال العلماء إن قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة ذنوبا المعنى لا تقربوا أماكن الصلاة، لأن الإنسان منهي عن الصلاة وهو جنب حتى لو كان عابر سبيل، وإنما يجوز له أن يعبر في المسجد غير مستقر فيه إن كان جنبا. فقوله لا تقربوا الصلاة أماكن الصلاة حال كونكم جنبا، وإذا كان الجنب منع من المسجد فالحائض من باب أولى، لأن الحائض أو حدث الحائض أغلب من حدث الجنب، فالجنب يجوز له الصيام مع جنابته والحائض لا يجوز لها هذا، والمرأة الجنب يجوز لزوجها أن يجامعها، والمرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى لو انقطع الدم، فحدث الحائض أغلب. وقد يقول قائل ولكن الجنب يمكنه أن يزيل جنابته بالاغتسال، بين أن الحائض يطول عليها حيضها ولا يمكنها أن تزيل حيضها بالاغتسال إلا بانقطاع الدم. فنقول إن حاجة إلى المسجد أشد من حدث الحائض، لأن الجنب ذكر الجنب يعني مأمور بالصلاة في المسجد، أما الحائض فهي مأمورة بالصلاة في بيتها، فليست حاجة الحائض إلى المسجد كحدث الجنب، فإذا كان الشارع منع الجنب من المكث مع أمره بالصلاة في المسجد، فلأن يمنع الحائض التي أمرها بالصلاة في بيتها من دخول المسجد من باب أولى. وأيضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة عند البخاري الجراية وليعتدلن الصلاة، فإذا كان أمرهن باعتزال مصلى العيد، ومصلى العيد إنما يصلى فيه العيد فقط وليس هو بالمسجد، فلأن يعتزلن المسجد وهو مجمع الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أولى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للحائض دخول المسجد، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. وأيضا حديث لا أخلي المسجد الحائض وجنب مع تضعيف الشيخ الألباني له حفظه الله، إلا أن الترمذي صححه أو حسنه، والشيخ عطاء رسالة في تصحيح هذا الحديث. ده خاطئ الشيخ مش خاطئ، ما ينفعش يجاوب عليه غير الشيخ محمد السنة. يقول أخي الحبيب هناك عدة تحث بالفعل على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل نفهم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة في جميع الفرائض التي فرضها الله تعالى، هي الطاعة هي موافقة الأمر، يعني طاعة النبي هي موافقة أمره، فإذا أمرك النبي بأمر حتم فطاعته هي التزام هذا الأمر الحتم، وإذا أمرك بأمر غير حاسم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما قالت أم سلمة نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما فليقضي يوما مكانه في صيام النفل إن شاء، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا بعد الأذان في صلاة المغرب، صلوا بعد الأذان، صلوا بعد الأذان ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهذه الأوامر كلها أوامر غير متحتمة، فطاعة النبي في هذا الأمر أن تعتقد أنه أمرك أمر ندب، فليس كل أمر أو جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الوجوب. صحيح أن الأصل في أوامره أنها للوجوب، لكن إن كان هناك من الصوارف ما يصرف الأمر عن الوجوب فإن اتباع النبي هو موافقته فيما أمر به، فإن أمر بندب اتبعناه في الندب واعتقدنا أنه ندب، وإن أمر بالفرض اتبعناه في الفرض واعتقدنا أنه فرض. الله تعالى أعلى وأعلم.
أخي يقول أنه حديث 19 رزق في التجارة والعسل الأخير في المواشي وعافى الشيخ البني في ضيف الجانب ذكره. والقرض منه سبق الجواب عليه الوقت مرنا
أي العلوم أولى أن يبدأ بها من هو حديث الالتزام، ينبغي يبغي العلم والتعلم ويتعلم العقيدة أولا ثم يحفظ القرآن على علم التربية وعلم السلوك أرشدنا أفادكم الله. هو العلم الذي ينبغي أن يتعلمه كل إنسان هو العلم الذي سوف يسأل عنه يوم القيامة، فأنت سوف تسأل يوم القيامة عن عقيدتك ثم تسأل عن عبادتك، فينبغي أن تتعلم علم العقيدة وتتعلم علم الفقه ابتداء، وبالفقه تصحح عملك. والإسلام هو إيمان وعمل، إيمان أو اعتقاد القلب وعمل في الأركان وقول باللسان، هذا هو حقيقة الإيمان. فينبغي أن تصحح إيمانك بعلم الاعتقاد وأن تصحح عملك بعلم الفقه، هذا أول ما ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه. طيب يعني نكتفي على هذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
أخي يقول إنه مريض بعدة أمراض من المعاصي الكبائر، يقول وهل لي من توبة؟ أنا شخصيا أفكر في قتل نفسي، نسأل الله أن يتوب عليك وعلينا وعلى المسلمين. يا أخي هذه الـ الأمراض التي ذكرتها صح خريطة خطيرة، وهذه الآفات التي ذكرتها صح مقززة، الأفعال التي أنت تتكلم عنها مقززة، ولكن لا تصل إلى أن تصل إلى أن تقول أقتل نفسي. بدل ما تقول أقتل نفسي وده شيء بشع، أحسن منه إن حين يخطر لك هذا الخاطر تخيل، تذكر أن الله يرى هذا الخاطر، تذكر أن الله يراه في ذهنك، فتوب واستغفر ساعة ورود الخاطر، ساعة إيه؟ ورود الخاطر، فتدفعه من أوله. انتبه، ساعة ورود الخاطر على ذهنك إنك عايز تزني، أول ما يرد الخاطر تذكر إن ربنا شايف، استحي، خاف منه أن ينتقم منك، أن يصيبك بمرض الإيدز، أن يصيبك بالمرض الثاني الجديد للأكل الذي يأكل اللحم ويتركك ميتا في لحظة، تذكر أن الله يراك يخسف بك الأرض، تذكر فتب واسترجع. أول ما تراودك نفسك عن معصية روح زور أخ، ادخل المسجد ما تخرجش منه، أول ما ترى معصية اهرع إلى بيت من بيوت الله فادخله والزمه ولا تخرج منه. سؤال، هل إذا وقف إنسان في الصف الأول وهو يعلم أنه خير وينوي أن يحصل على هذا الخير، هل يستوي مع آخر يقف في الصف الأول ليحصل له النيات؟ نيات وقوفك في الصف الأول، إحنا ليه بنحرص على الصف الأول يا شباب؟ جزاه الله خير الأخ اللي كتب لنا النيات دي. النية الأولى المسارعة إلى إقامة عبودية لله، يعني كنت وعدت الإخوة أن أنا أوزع عليهم كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، فلما رجعت ما لقيتش عندي عدد قليل من النسخ، فكان اقتراح الإخوة إن الكتب دي يتقعد فيها في المسجد بعد العصر، وأول ناس تدخل المسجد لحضور الدرس بتاع المغرب اللي بيروحوا قبل المغرب بساعة هم اللي ياخدوا، هكذا السابقون السابقون أولئك المقربون. فلا يستوي اللي جاء قبل المغرب بنص ساعة ينتظر واللي خرج من بيتهم بعد الأذان، يستويان؟ أو اللي جاء قبل نص ساعة واللي جاء مع الأذان يستويان؟ لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طب هل يستوي اللي له نية مع اللي ملوش نية؟ لا يستويان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فاللي انت نويته يبقى هو ليك. ايه هي النيات اللي تنويها؟ واحد المسارعة، انك انت تحرص على الصف الأول، المسارعة إلى إقامة العبودية لله. اثنين، الثواب العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله. إيه هو الثواب العظيم المترتب على الصف الأول؟ حد يعرفه؟ مفيش. يقول صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه عم الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يبقى محدش يعرف، لا يعلم قدره إلا الله. يبقى لما تجري وتيجي تقف في الصف الأول ليه؟ لتحصل الثواب الذي لا يعلم قدره إلا الله. تنوي كده. نمرة ثلاثة، تحصيل خير الصفوف، خيرية، قال صلى الله عليه وسلم خير الصفوف عند الله تعالى أولها. أربعة، التماس لاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصف الأول. قد جاء في الحديث هو حسن،
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لعله يقصد بهذا. نمرة 5 مشابهة الصفوف لصفوف الملائكة. نمرة 6 المسارعة إلى خلاص الذمة وأداء الأمانة، دي تيجي مع الأولانية. نمرة 8 السلامة من اختراق المارة بين يديه فيكون أعون له على الخشوع. نمرة 9 سلامة البال من رؤية من يكون أمامك. انت لما انت واقف في الصف وقدامك ايه؟ صف، تقعد ممكن تبص في قفل اللي قدامك، الحلقة دي مظبوطة؟ لا مش مظبوطة. ده فلان؟ لا مش فلان. لكن لما تبقى في الصف الاولاني شايف مين؟ ده مفيش حد. فحين ذاك يكون هذا سلامة البال عن رؤية من يكون امامك. نمر 10 سلامة موضع السجود عن اذيال المصلين. سلامة موضع السجود عن اذيال المصلين. نمر 11 القرب من الامام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه، فللقرب من الامام مذاق خاص، كلام ابن قيم. نمر 12 مشابهة المتقين والصالحين. نسأل الله ان يرزقنا العمل بهذه النيات. لازلنا نحط الورق كله في جيبي بقى. يا عم احنا مالنا، بيسأل عن الفنانين، ربنا يهديهم. لكن لما نيجي نتكلم عن حبهم وبغضهم ده موضوع تاني، ده نتكلم فيه يعني، ما نقولش احنا مالنا. هو بيسأل ما حكم الفنانين، احنا مالنا، مالناش دعوه بحكم حكمهم ايه، ده موضوعهم. نسأل الله ان يتوب عليهم وعلى المسلمين والمسلمات. ولكن لما نقول نحبهم ولا نبغضهم، طبعا نبغضهم بالله، مجاهرين بالمعصيه. اخي بيقول انه يعمل في تدريس اللغه الاجنبيه ولا يعمل إلا بها، ولكن نفسي فيها شيء. والله إذا كان في نفسك شيء غير، لكن ليس فيها حرمة إن شاء الله إذا نويت بها نية صالحة أنك تعلم اللغة الأجنبية لهؤلاء المسلمين ليأمنوا مكرهم. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن يتعلم العبرانية فتعلمها في 10 أيام. أسامة بن زيد كان قمة ذكاء، كان قمة في الذكاء ما شاء الله. فالمقصود أنك تنوي بها تعليم المسلمين ليأمنوا مكر الأعداء، تنوي بها تعليم المسلمين اللغة الأجنبية ليدعوا إلى الله، ليدعوا الأجانب إلى الله. أسأل الله أن يرزق أن يرزقنا وإياكم والمسلمين حسن الخاتمة. نرجو الفصل في حكم اللحية ثاني. يعني ده اللحية دي كلام اتهرت من كتر الفصل. نسأل الله أن ينجح طلبة المسلمين وأن يجعلهم بفضله موفقين. لكن اللحية قلنا ببساطة الفصل كده، إن طاعة الرسول فرض ولا سنة؟ فرض. ليه؟ لأن ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة ربنا فرض وربنا أمرنا أن نطيع الرسول، يبقى طاعة الرسول فرض. طب الرسول قال احفوا اللحى بالامر، تبقى فرض ولا سنه؟ بس فصلنا. يسال عن كيفيه علاج النسيان في العلوم الشرعيه، ترك المعاصي. سالت وكيع يوما، شكوت وكيع يوما سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. الأسئلة كتير؟ لا خلاص. يعمل في معمل تحاليل تابع لوزارة الصحة، فهل يعمل تحاليل لنفسه مجانا؟ هو عيان وعايز يعمل تحليل. طيب يعني ايه؟ وما ملكتم مفاتحه. فتعمل تحاليل بالمعروف، بس ما تعملش لاصحابك وحبايبك وقرايبك واللي عايزه واللي مش عايزه واللي محتاج واللي مش محتاج، فيكون هذا من خيانة الأمانة، وإنما تصنع لنفسك إن احتجت. يعني بفرح بالإخوة اللي بيدعوا لي، يعني أخ بيقول نرجو توضيح كيف يكون الهجر في الله مع وجود صلة رحم شرح الله صدرك. اللهم آمين. الله ان يشرح صدري وصدوركم. فالهجر في الله مع وجود صلة رحم زي ما انا وصفت تبلها ايه بلالة. اخي مريض يسألكم الدعاء، نسأل الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم فك كرب كل مكروب مسلم، وفك اسر كل مأسور مسلم، وانصر كل مظلوم مسلم، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. ماشي يا مشي. عنده مرض يقظة، عنده مرض في قلبه وأحلام اليقظة، فماذا أعمل لكي أتقيه؟ مرض أحلام اليقظة ده يعني اللي احنا بنقول عليه الخواطر الرديئة اللي بتجري على قلبه. ذكرنا ستة أسباب في دفع هذه الخواطر، حد فاكرهم؟ حد فاكرهم ولا حد فاكرهم خالص؟ طيب إن شاء الله نأتيك بها اللقاء القادم بإذن الله تعالى. طيب طولنا عليكم وقد مللتم، فنكتفي على هذا المقدار، وإن شاء الله نستكمل هذه الأسئلة في اللقاء القادم تكون لها التقديم بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إزالة المعروف، وأيضا هو في معنى الهبة، في معنى الهبة، فالهبة لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافا للملكين. إذا وهبت شخص إنسان لا يتم عقد الهبة إلا إذا قبضها، قبل ذلك ممكن أن ترجع فيها خلافا للملكين، وذلك يقتضي عدم الحكم بها قضاء فيما لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها. فإذا كانت الهبة لا تلزم ولا تجب إلا بالقبض، فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها مجرد وعد؟ وإذا قال له سأهبك إياها، فكيف يوجب عليك مجرد الوعد مثل هذا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض. وذكر نحوه ابن قدامة حيث استدل بهذا الفرع على عدم وجوب الوفاء بالوعد، كما ذكرنا عدم وجوب يعني إيه؟ قضاء وحكما. القول الثاني عكس هذا تماما، يعني كان القول الأول هو عدم الإلزام بالوفاء به مطلقا، فالقول الثاني الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقا. وهذا محكي عن عمر بن عبد العزيز وابن الأشوع وابن شهرمة، وأدلتهم النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد، وذكرنا بعض منها قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، واستدلوا بقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وغير ذلك من الأدلة. كذلك استدلوا بحديث ابن مسعود العدة دين، وهذا ضعيف، وهذا المذهب ضعيف الحقيقة. يعني نعم، أولا من حيث ثبوت صراحة عن هؤلاء الذين حكي عنهم، ثم ثانيا من حيث الأدلة. أما المذهب الثالث فهي رواية عن الإمام مالك، التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة، فيقولون إن أدخل الواعد بوعده الشخص الآخر يعني فيه ورطة لزمه الوفاء به، وإلا فلا يلزم الوفاء به. يعني مثال رجل قال للرجل تزوج، فقال له ليس عندي ما أصدق به الزوجة، ما أملك مهرا، فقال تزوج والتزم لها الطلاق يعني في ذمتك، وانا ادفع عنك، انا اسدلك ايه الطلاق فيما بعد. فتزوج على هذا الاساس، فقد احتمل هذا الوعد ورطه فيلزم الوفاء به لانه ورطه، ففي هذا الحال يجب عليه أن يفي بهذا. استدل من قال بذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نقول نعم يعني في الرد على هذا الاستدلال صحيح لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز الإنسان أن يبدأ بالإضرار بغير ولا أن يقابل الإضرار بإضرار في المثل. لكن هذا غاية ما يدل على الحديث. هل يدل الحديث على إلزامه بأن يغرم له مالا؟ ليس في الحديث إلزام له بأن يغرم المال حتى لو أضر به، هو مجرد إيه منع من الضرر. لكن هل يترتب عليك أنه يلزم بأن يغرم هذا المال الذي التزمه؟ ليس على ذلك دليل. مثال آخر، مثلا لو قال له اهدم دارك وأنا أتلفك ما تبني به، فهذا من الضرر، هل يلزم؟ لا، هذه أيضا إيه يترتب عليها ورطة. واضح؟ ففي ماذا توفير يعني الإمام مالك أنه في هذه الحالة إذا كان الوعد يترتب عليه ورطة فيلتزم به، أو مثلا قال له اشتري كذا وأنا أعطيك ألفا وأعينك به، فلا يقضى على الواعد بالمال إلا إذا دخل الموعود في الأمر فتزوج في المثال الأول أو هدم داره في الثاني أو اشترط سلعة في المثال الثالث. أي نعم، فهذا هو الخلاف في هذه في هذا الموضوع. نعيد تذكيركم بأن الوعد الذي يتحدث عنه المالكية في هذا القسم بالذات ليس هو الوعد التجاري. تلاحظوا طبعا أن الوعد هنا مش وعد تجاري، في شبهة مرابحة هنا لما يقول له تزوج هدفع لك المهر أو هد البيت وأنا هسلفك تبنيه من جديد، هل هذه فيها وعد تجاري في مدح بين الاثنين؟ فحتى الخلاف في قضية الوفاء بالوعد ليس له علاقة بموضوعنا احنا الأصلي اللي هو موضوع بيع الموعدة. فالوعد الذي يتحدث عنه المالكية ليس هو الوعد التجاري، وإنما الوعد الذي يتحدث عنه المالكية هو الوعد بإنشاء المعروف، كما عرفه ابن عرفة في قوله الوعد إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل. وعلى هذا الصنف من الوعد يدور جميع كلام المالكية من قرض أو كفالة أو عارية أو إبراء أو نحو ذلك. أما الوعد التجاري أو الوعد في المعاوضات مقابل السلعة هياخد ربح الذي يريد به احد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الاخر فهو شيء اخر لم يدل بخلط الملكية. فالبعض المعاصرين الذين يبيحون بيع الموعدة بتاع المصارف هذا على اساس انه على اساس الخلاف المذكور بين العلماء هنا في موضوع الوفاء بالعهود المالية لم يضرب بخاطرهم ابدا ان يستدل بكلامهم على مثل هذا البيع المعاصر الان. واضح بدليل ان هؤلاء نفس العلماء الملكية في كتبهم افترضوا هذه الصورة المولودة الان ويعني قطعوا بتحريمها. الصورة المولودة الان هم في كتبهم يعني قطع وتحريمها كما سنحاول أن نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقول بأن عملية المرابحة التي تريدها المصارف الإسلامية الآن عملية مستحدثة وتحتاج لإجتهاد هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك فقهاء كثيرين نصوا على هذه المسألة بعينها من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وكل من نص عليها حرمها، كل من نص عليها حرمها. والفقهاء أو بعض الفقهاء المعاصرين الذين أباحوها ليس لهم سوى دور التلفيق فقط، هم قاموا عملية تلفيق وترقيع. فما صار بيع الموعدة المعاصر هذا حلالا عند هذا الفريق من العلماء إلا بالتلفيق بين مناهج ليست هي حلالا في واحد منها، ليست هي حلالا في واحد هذه المناهج، لكن أجرى عملية التلفيق كما أشرنا. الآن نحتاج إلى أن نتتبع ما هي صور بيع الموعدة اللي هو بيع المرابحة للآمن بالشراء الذي تجري المصارف الإسلامية. ما هي صور بيع الموعدة؟ أول صورة من صور بيع الموعدة تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مستقل لمقدار الربح، مبنية كما كان على تواعد يعني في تفاعل. هذا بيقول له اشتري لي الثلاجة اوعدك ان هشتريها منك لما تملكها، والبنك بيقول له انا اوعدك اني اسلمها لك بعد ما اشتريها. واضح ولا غير واضح؟ فهنا في عشان كده قالوا لما الايميج بيع الوعد بيقول بيع الايه تواعد، في تفاعل من الاثنين في وعد. هذا وعد بانه يبيع ان هو يشتريها منه، والثاني وعد ان هو يبيعها اياه. فهذا هذه الصوره الاولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، تواعد غير ملزم. بمعنى ان ممكن البنك يروح فعلا يشتري الجهاز او الماكينه او اي شيء من السلعه، يعني البنك يشتريها بناء على الوعد بتاعه، وبعدين البنك يجي له زبون ثاني فيقول انا هشتريها منك باكثر، يعني انا مش باكثر، تبيعها بكام؟ بلاش عشان مبقاش فيها بيع على بيع على اخي، لكن يجي يقول له مثلا بكام تبيع هذه الثلاجه مثلا، يقول له مثلا هو كان هيبيعها للاولاني اللي هو وعده ب 500 مثلا، فيقول له يقول له انا اشتريها منك، بيقول له مثلا ابيعها لك ب 700، فيقول له موافق. فاذا ظهر للبنك مصلحه كبيره فممكن يرجع في كلامه. واضح؟ فاذا الوعد هنا غير ملزم، او ان المشتري نفسه اللي هو وعد في البدايه يجد واحد تاني يبيع له بسعر اقل، فبعد البنك ما بيشتريها ويحصل عليها يقول له لا انا طلع يعني جالي عرض يعني اقل من هذا العرض وانا اقبله، قبلته وانا يعني اسف مش هشتري. هذا هو ايه الصوره الاولى اللي هو معنى كلمه غير ملزم، ومحدش عارف التاني اذا رجع في كلامه هو حر. واضح؟ لماذا؟ لان العقد لم يتم. فطبعا هذه الصوره حلال هي دي صورة بيع المرابحة الصحيحة إن شاء الله كما تروين. فإذا الصورة الأولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مستقل لمقدار الربح. أنا مثلا ذكرته يعني ما ذكرت في الربح، لا هو ما يعرف مقدار الربح. فيرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم، اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة في شرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح أو وأنا سأربحكم فيها. ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع حكمه أو الظاهر جواز هذه المعاملة عند الحنفية والمالكية والشافعية كما بين ابن رشد في المقدمات. هذا البيع جائز، ما في مشكلة. لماذا؟ وذلك أنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن ضرر ولا كذا سلعة. يعني في هذه الحالة البنك لما اشتراه على هذا الرجل اللي هو وعده وهلكت السلعة أو تلفت عند البنك، ما الذي يتحمل هلكها؟ البنك. ما دام البنك هو الذي يضمنها إذا الشبهة هنا تزول. أما إذا البنك اتفق معك أنها لو هلكت وهي عنده فأنت المسؤول عنها، هذا أيضا يعني منكر آخر. نعم. فليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة، فلا ضمان على العميل. والبنك وتأمل هذا البنك في هذه الحالة اللي هي ما فيش التزام ولا في تحديد قاطع للربح، فالبنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه. البنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح. فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر. فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز والله تعالى عنه. فإذا وجود هذه المخاطرة هي التي جعلت هذا التعامل في حيز الجواز إنه جائز. الصورة الثانية تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين. الأولى كانت أيضا تواعد غير ملزم بين الطرفين ويقول سأربحك بدون ما يحدد قيمة الربح. أما هذه الصورة فتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح، يحدد له سأربحك فيها كذا. فالصورة أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، يعني مش يقول له التلاجة دي بالذات، لا التلاجة نوع من هذا الجنس، يعني واضح. شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم. ومهم جدا كلمة لأنفسكم، اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأربحكم زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. هذه المسألة يعني الإمام أو يعني الإمام ابن رشد في المقدمات بين أن هذه محظورة، هذه من بيع العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في تلفه، ازداد في تلفه، يعني هم يعني قالوا يعني هذا نوع من الحيلة على الربا، من الحيلة على الربا. لأن إذا كان يعني هذا المشتري ما معه فلوس مثلا 5000 جنيه اللي اشتري فيها الجهاز الفلاني، معهوش 5000 جنيه، فرحت فرد يروح للبنك مباشرة ويقول له حببني 5000 مقابل فائدة ربا مثلا 500 جنيه، واضح؟ دي ربا صريحة واضح. طيب ايه الفرق بين ان هو يقول له يعني اقرضني مباشرة 5000 جنيه اروح اشتري بيها الجهاز اللي هو 5000 واسدهم لك بعد اجل بكام؟ 5500 مثلا، واضح؟ هذه ربا صريحة واضح. صورة اخرى اللي هو مش 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 بحش هيتلف البنك زي يقول له اشتري لي انت بثمن عاجل وانا هسديها لك بهذا الثمن مقابل الزياده اللي هي مقدارها 500 جنيه. فالعلماء قالوا ان هي عباره عن حيله من حيل الربا، تحايل على الربا بدل ما يتعامل مباشره مع البنك بطريقه ربويه، لا هو يعني يحول الموضوع او يتحايل بما صورته حلال لكن هو في الحقيقه يعني حرام. هذا هو تعريف الحيله يعني الشرعي. ف العينه قالوا هذه من صور العينه. العينه اللي هو رجل مثلا اصلا عايز يتعامل بالربا، واضح؟ فمثلا يقول له بيعني الساعه اللي معاك دي، بيعني الساعه بتاعتك مثلا ب 100 جنيه في الحال، واضح؟ فيدي له الساعه في الحال ويعطيه 100 جنيه وبعدين يقول له انا اشتريها منك لمده 6 شهور مثلا ب 150، فيقول له ماشي، يروح اعطيها له ثاني ويلبسها ثاني من جديد، واضح ولا مش واضح؟ يعني هو رجل يريد ان يقترض او يقرض بربا، فياتي هذا الشخص الضحيه هذا فيقول له يعني بيع لي ساعتك الان، بيع لي ساعتك بكام؟ ب 100 جنيه، سيديله الساعة وهذا اللي هو صاحب المال يعطيه 100 جنيه بعد ما ياخدها يقول له انا عايز اشتري لك الساعة بتاعتي دي سابقا انا عايز اشتريها منك الان بمية وخمسين اسدهم لك عادي.
هذا ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات رياض الجنة الإسلامية. لنا